الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نحمد الله ونشكره ونثني عليه ونستغفره من ذنوبنا وتقصيرنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، استفتح المجلس 43 من مجالس غيث الساري من هدايات البخاري. لازلنا في كتاب العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. فقال: ألا وقول الزور فما زال يكررها. وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت؟ ثلاثا. حدثنا عبده قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. الكلام على هذه الأحاديث من وجوه. الوجه الأول في الصنعة الحديثية وتصرف الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أولا، من ناحية تبويب البخاري وصنعته، حديث الوضوء ويل للأعقاب من النار مر معنا سابقا في كتاب العلم. باب من رفع صوته بالعلم، ولا يزال هنا يخرج الحديث في كتاب العلم مرة أخرى لفائدة أخرى، وهي في تكرار العلم أو في تكرار الكلمة في العلم، وذلك من قوله ويل للأعقاب من النار ثلاثا، من قوله ثلاثا. وسيخرج الحديث مرة أخرى في كتاب الوضوء، وهذا يؤكد ما أذكره دائما من دقة الإمام البخاري ومقدار ما يستنبط من الحديث الواحد. من جهة الإسناد عندنا أبو عوانة، هذا المفترض أنه مر معنا مرارا، ليس كذلك؟ مر معنا مرارا، ليس من جهة التوضيح، من جهة الذكر في الإسناد، أنا ما تكلمت عنه سابقا. ربما أبو عوانة رجل يعني مكثر من الحديث، مكثر من الرواية، وهو من أصحاب ومن تلاميذ قتادة. وتلاميذ قتادة ابن دعامة السدوسي، أحد الستة الذين تدور عليهم أسانيد الحديث، ها؟
كان بصر.
تلاميذ قتادة المشهورين المقدمين كثير، من أبرزهم ستة، وهؤلاء الستة ثلاث طبقات: الطبقة الأولى المقدمة، العليا، الكبرى، الأثبت، الأضبط من أصحاب قتادة ثلاثة: شعبة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة. هؤلاء الثلاثة، ترى قتادة أحد الستة، دائما حديث قتادة تصب من هؤلاء الستة، دائما أقصد يعني كثيرة، ليس دائما يعني كل الأحاديث، هؤلاء الستة تصب حديث قتادة من جهتهم، فأثبتهم الثلاثة هؤلاء. واختلفوا في تقديم بعضهم على بعض. ثم يأتي همام بن يحيى في الطبقة الثانية، ثم يأتي أبان العطار وأبو عوانة هذا في الطبقة الثالثة من أصحاب قتادة، وكلهم ثقات. طيب، هذه الفائدة الثانية. الوجه الثاني من الكلام على هذه الأحاديث في بيان معنى الحديث أو ما قد يشكل من ألفاظه. قول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم ثلاثا. هذا فيه شيء من الإشكال في معناه، ليس كذلك؟ يعني الحالة المعتادة ليست هي التسليم، تكرار السلام في المرة الواحدة. اللفظ الثاني الذي ذكره البخاري ألا يوضح شيئا من المعنى، أو يعين على توضيح شيء من المعنى؟ انظر اللفظ، ماذا قال؟
إذا أتى
على قوم فسلم عليهم، سلم عليهم ثلاثة، يقرب شيء من الجواب عن الإشكال.
مش دائما كان بيسلم ثلاثة.
جيد، ليس دائما أيضا.
ما المقصود بثلاثة؟
لا، ثلاثة من ثلاثة.
سلام عليك.
لا، من العلماء من حمل السلام هنا على سلام الاستئذان. أليس الاستئذان يكون ثلاثة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاثة، فإذ أذن لك وإلا فرجع. كيف تستأذن؟ كيف تستأذن؟ أنت الآن تطرق باب أو تأتي على بيت تريد أن تستأذن، كيف تسلم؟
ترفع صوت بالسلام.
الآن في جرس ومكبر صوت، سابقا كيف كانوا يستأذن؟
السلام عليكم.
طيب، هناك صور، واحدة منها السلام عليكم سيد. فبعض العلماء راى ان الحديث هذا متوجه الى الاستئذان، ولذلك ومن دقة البخاري اخرج هذا الحديث في كتاب الاستئذان، اخرجه في كتاب الاستئذان. مو لازم يقول لك البخاري انا ايش قصدي ولا ايش معنى الحديث، يخرج لك في كتاب الاستئذان وانت عليك. جيد، هذا الان. طبعا هناك من حملها على انه اذا كان لم يسمع، يعني اذا كان المجلس مثلا واسعا فيسلم ثلاثا حتى يسمع الجميع، واضح. لكن يبدو والله أعلم أنه أقرب إلى الاستئذان، خاصة أنه قال إذا أتى على قوم سلم عليهم. لعل القضية الاستئذان خاصة مع صنيع البخاري وإخراجه في كتاب الاستئذان قد يدل على هذا المعنى. أظن أن الباقي يعني مفهوم، خاصة أنه تكلمنا عن الحديث الثالث ويل العقاب من النار. الوجه الثالث من الكلام على الأحاديث هو في الفوائد المنهجية والتربوية والمتعلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأولى وهي المقصودة ابتداء في كتاب العلم عند البخاري، وهي أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على التفهيم، حرصه على أن يفهم من يسمع منه، وهذه هي الغاية، هذا الغاية. والأساليب مختلفة، أليس كذلك؟ يعني كيف يكون المعلم مفهما أو الداعية مفهما، هذا له أساليب، لكن الغاية الإفهام. الإشكال اليوم عند كثير ممن يعني يريد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يحقق ذلك، الإشكال في الغاية ولا في الوسيلة؟ طيب صحيح، الإشكال في الوسيلة وأيضا حتى في الغاية. أحيانا لا يستحضر المبلغ أن من الغايات أو أن من الغايات المقصودة لذاتها أن يوصل المستمع إلى حد أن يفهم. يعني أحيانا الخطيب مثلا، خطيب الجمعة، يكون في باله أنه يلقي الخطبة، جيد، ولا يكون من مستحضراته الأساسية هو أن يعي الناس قوله وعيا وفهما صحيحا، جيد. فهنا يكون الإشكال في الغاية، وكثير من الإشكال يكون في الوسيلة وليس في الغاية. فنحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، المفترض أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الغاية وفي الوسيلة، مع أن الوسيلة أيضا مفتوحة. يعني يمكن الإنسان أن يزيد من الوسائل، خاصة الوسائل المستحدثة التي لم تكن موجودة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وسائل الإفهام ومن وسائل التعليم كثيرة جدا، وذكرت شيئا منها فيما سبق، وأظن هي من الأشياء اللي تكون فيها سلسلة. احنا قلنا في بعض الفوائد تأتي متسلسلة، فكلما يأتي حديث فيه شيء من هذه الفوائد يحال أو يرجع إلى هذه السلسلة. طيب، الآن هذه الفائدة الأولى في الوجه الثالث. الفائدة الثانية هي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول الملتزمين بما يأمر به، حتى من الأمور التي تعتبر، التي قد يرى البعض أنها ليس من الضرورة أن يلتزمها من هو في مقام النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك من أين؟
استئذان.
استئذان. يعني قد يقول قائل يا رسول الله إذا أردتني فلا تستأذن، وإنما بيتي بيتك وما تشاء يعني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتزم التزاما عمليا بما يأمر به، فإذا كان قد أمر أصحابه بالاستئذان فكان هو أول الملتزمين بذلك، ولذلك كان إذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا من باب الاستئذان. الفائدة الثالثة هي في أهمية التكرار لضبط العلم وفهم العلم، والبعض لا يدرك هذا المعنى جيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يكرر الكلمة أو يكرر الجملة ليس لمطلق الفهم، ليس لمطلق الفهم. شرحت سابقا إيش معنى مطلق، إيش معنى ليس لمطلق الفهم،
أي جزء من الفهم،
يعني ليس للحد الأدنى من الفهم، وإنما كان يفعل ذلك قد يكون للتنبيه إلى أشياء أخرى متجاوزة لمعنى الفهم أو لتحقيق الفهم المطلق. وفرق بين مطلق الفهم والفهم المطلق. فحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، هل هذا لمطلق الفهم؟ ألم يعي من سمع منه صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة في البداية، ألم يعي منه ذلك من حيث المعنى؟ فلا، ولكن هذا التأكيد وهذا التكرار للتغليظ. ولأجل ذلك يحسن بالمعلم الداعية أن يعيد من الكلام ما يريد أن ينبه الطلاب عليه. وهناك من الوسائل ما قد يعطي شيئا من ثمرة التكرار وإن لم يكن تكرارا، أحيانا بالأسلوب، أحيانا بالأسلوب، أحيانا بإضافة كلمة تدل على أهمية ما سيقال، كما سيأتي معنا في الحديث التالي بإذن الله، حين قال الشعبي قد أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب، أو أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة، في الحديث التالي حديث أبي موسى. هذا الآن لو لم يكرر الحديث، لكن بمجرد أن يقول للطالب هذه الكلمة ما الذي يستفيده؟ المهم القيمة، يستفيد القيمة والأهمية. ثم قال البخاري رحمه الله باب تعليم الرجل أمته وأهله. أخبرنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. قال ثم قال عامر أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. كلام على هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول من جهة الكلام في إسناده وتصرف الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أولا البخاري رحمه الله أخرج هذا الحديث في كتاب العلم أخذا من ماذا؟
قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة؟
لا، أدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، فأخذ من هذا قضية تعليم الأهل، تعليم الأهل. ورجل كانت عنده أما قال تعليم الرجل أمته وأهله، وهذه التقاطة حميدة والتقاطة حسنة جدا من الإمام البخاري رحمه الله تعالى. النقطة الثانية في الوجه الأول، هنا الحديث فيه عامر ابن شراحيل الشعبي، وعامر الشعبي هو أحد علماء الأمة بشكل عام وأحد علماء الكوفة بشكل خاص، وهو من التابعين الكبار لمن أدرك عددا كبيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عنهم، ولذلك كان علمه مستوردا ومستمدا من الصحابة بشكل مباشر. الشعبي رحمه الله ورضي عنه. الوجه الثاني في بيان معنى الحديث واضح لا يحتاج إلى معنى، أو لا توضيح، لكن ننتقل للوجه الثالث. الوجه الثالث في ذكر الفوائد التي يمكن أن تستنبط وتستخرج من الحديث من الجهة التربوية والإيمانية وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الأولى في أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من الفوائد المتسلسلة التي قلت لكم سابقا، إذا جاء يعني هناك أحاديث تمر تضيف إلى عنوان معين، عنوان معين من الفوائد، فكل ما جاء حديث في هذا العنوان فأضيفوه. هذا في أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم. من أين أخذنا الأسلوب؟
ثلاثة
ذكرنا كثير اللي هو قضية التقسيم. طيب، هل هذا التقسيم يقتضي الحصر؟
لا
يقتضي الحصر. جيد، لا يقتضي الحصر، ولكن هو أسلوب من أساليب الضبط والحفظ. سبعة يظلهم الله في ظله، هل يوجد غيرهم؟ نعم يوجد غيرهم، لكن هؤلاء سبعة. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ألا يوجد غيرها؟ نعم يوجد. ثلاثة لهم أجران. جيد، فهذا أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، هذا أول فائدة نأخذها من قضية التقسيم وتسهيل العدد. الفائدة الثانية هي أن موجبات الأجور تتفاوت، فهناك من الأعمال أو من القرائن المقترنة بأحوال الأشخاص العاملين للصالحات ما يجعل أعمالهم مضاعفة الأجر، ما يجعل أحوالهم مضاعفة الأجر. وشأن المضاعفة للحسنات في الشريعة شأن عظيم وباب كبير، ويذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، سواء كان في مضاعفة الحسنات أو في تغليظ السيئات. ومن يفقه هذا الشأن يفقه أمرا عظيما في كتاب الله سبحانه وتعالى. من يأتي لنا بمثال على المضاعفة في القرآن؟ زيد، هذا في العذاب، لكن احنا في الحسنات. ومن يقنت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها
مرتين.
وهذا الآن دليل على أنه ثلاثة لهم أجران، ليسوا فقط ثلاثة، لأنه هذه رابعة، ليس كذلك؟ عموما هناك أحاديث أو آيات وأحاديث كثيرة تدل على المضاعفة، سورة البقرة وغيرها مر معنا أصلا.
ومن خاف مقام ربه جنتان
ها؟
ومن خاف مقام ربه جنتان،
قد لا يكون من باب المضاعفة، والله أعلم، تحتاج إلى شك، قد ما يكون من باب المضاعفة. على أي حال، الفكرة أنه الإنسان ينتبه، العامل ينتبه إلى أن الإنسان قد يعمل عمره فيحصل على أجر عمر واحد، وقد يعمل ويحصل على أجور أعمار كثيرة، وكأنه عاش عدة أعمار في عمر، كأنه عاش عدة أعمار في عمر. وإذا كان هذا في حق بعض الأعمال أو بعض الأشخاص ببعض القرائن المحتفة، فإن الأمة بشكل عام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أجرها مضاعف بشكل عام، أو موارد الحسنات أو البركة أو الخير لديها مضاعفة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، وشبه الأمم، اليهود والنصارى والأمة المسلمة، شبههم برجل استأجر أجيرا فعمل له الأول فيما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، ثم عمل له الثاني فيما بين الظهر إلى العصر، ثم عمل له الثالث ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. فالأول الأوائل اليهود، ثم النصارى، ثم نحن. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى الأوائل، معنى الحديث يعني أعطاهم قيراطا قيراطا، الأجر مقابل العمل، وأعطى الآخرين قيراطا قيراطا، أو الثانيين، وأعطى الآخرين قيراطين قيراطين. فقال الأوائل والأواسط أو الأوسطون، قالوا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا. فقال الله سبحانه وتعالى هل منعتكم من أجر أو ظلمتكم من أجلكم شيئا؟ يعني أنتم عملتم هذا العمل، هذا يستحق قيراط، هل أنقصت عليكم مما تستحقون؟ قالوا لا. قال فذاك فضلي أوتيه من أشاء، أو كما ورد في الحديث. فالله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء، وهذا من شأنه هو سبحانه ومن عظمته هو، وهو الذي يقدر ذلك بما يعلم هو سبحانه وتعالى مما ينبغي ومما لا ينبغي، أو مما هو من تمام الحكمة، أو كما يقدر الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى لا يظلم شيئا، ولكنه قد يضاعف لمن شاء ما يشاء، قد يضاعف لمن شاء ما يشاء. فهذا كله يؤخذ من لهم أجران، أن الأعمال ليست ذات أجر واحد، وأن الشخص العامل للعمل قد يكون لبعضهم أجران ولبعضهم أجر واحد بحسب ما يقتنع. طيب، الفائدة الثالثة هي في ذكر شيء مما يتعلق بإكرام وتعظيم حق المماليك أو العبيد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمملوك أجرين إذا أدى حق الله وحق مواليه، ومن يجزئ باب العبيد أو الرق أو المماليك في الشريعة لا يستطيع أن يفهمه بشكل جيد ويثير الإشكالات، وهذه من أكثر الإشكالات المثارة اليوم بحكم أنه قضية الإنسانية وما الإنسانية اللي نحن نعيش في أكثر عصر منتهك للإنسانية وأكثر عصر يتغنى بالإنسانية. وأنت تتعجب أنه الناس يقول لك والله عندكم أشياء غير إنسانية، وأنا استجلب من الثقافة الأخرى الإنسانية. أي ثقافة إنسانية؟ يعني الدنيا كوكب الأرض يصرخ ويئن من مقدار الدمار والإجرام والإفساد والطغيان الموجود فيه، ويقول لك إنساني. لكن ماشي، نتجاوز يعني القضية. فإذا نظر في باب في بعض الأبواب في الشريعة يتكلم عن قضية الرق، فتجزأ وتأخذ بصورة ساذجة بسيطة سطحية، بينما القضية هي يجب أن ينظر إليها بشمول تام. فواحدة من موارد اللفتات الشرعية في قضية العبيد والمماليك أن للمحسن منهم أجر، أن للمحسن منهم أجر. الفائدة الرابعة وهي ما ذكرها البخاري أساسا ابتداء في رجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجر. هذا فيه فائدتان. الرابعة هذه هي في أهمية تعليم القريبين من الإنسان، أهمية تعليم القريبين من الإنسان، بمعنى أنه أحيانا الإنسان لا ينتبه إلى أن من الأولويات لديه أن يهتم بالقريبين منه من جهة التعليم.
صبنا أولى بالمعروف.
نعم، أو حتى من باب ليس بالضرورة التعليم التعليم، وإنما حتى من باب، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أولا قبل التعليم؟ إيش؟
أدبها.
أدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها. فحتى هذا يعني الإنسان يجب عليه أن يلتفت إلى الدائرة القريبة، وأن يكون لديه اهتمام بشيء من التوجيه أو التعليم أو التأديب، أو حتى على الأقل إن كان ليس شيئا قليلا مما يمنع على الأقل من النار أو من الوقاية من النار، لأن الله سبحانه وتعالى قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وواحدة من سبل الوقاية هذه هي حسن اختيار الأم، حسن اختيار الأم يعني حسن اختيار الزوجة، لأن من رعاية الأبناء أن تكون الأم صالحة، تكون الأم صالحة. وقد يفوت هذا الإنسان في يعني هذا المعنى، يفوت أكثر الناس أو كثير من الناس يفوتهم في بداية شأنهم، فيندمون لاحقا. يعني الإنسان عادة، الشاب لما يريد الزواج عادة يلاحظ معاني ليس فيها النظر للمستقبل، والإنسان طبيعي يعني كل الناس يقعون في هذا الخطأ. لكن من النعمة أن يرزق الإنسان بمن ينبهه قبل أن يتزوج بمثل هذا المعنى، لأن الزواج في مراحله الأولى يكون له معنى، ثم في مراحله المتقدمة تضاف إليه معاني كثيرة جدا، قد يكون واحدا منها أو حتى من آخرها المعنى الذي كان هو الذي يشغل الإنسان في أول أمره. فالأكثر منا يراعي يراعي معنى من معاني الزواج فقط، ولا يراعي المعاني المآلية المستقبلية. وهذا كما يقال في حق الرجال تجاه النساء، فيقال في حق النساء تجاه الرجال أيضا. المرأة يجب أن لا ترضى لنفسها ولا لأبنائها في المستقبل من يمكن أن يكون سببا في إضلالهم أو سببا في ضياعهم وانفلاتهم. فهنا كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها، وتبويب البخاري تعليم الرجل أمته وأهله، ومن قول الله سبحانه وتعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ومن قوله صلى الله عليه وسلم أدبها فأحسن تأديبها، هذا كله يؤخذ منه هذا المعنى. والوسيلة الأولى كما قلت هي حسن اختيار الطرفين لبعضهما. الوسيلة الثانية أنه قد يوكل الإنسان من يقوم بذلك إذا لم يستطع، إذا لم يستطع. وقد كان من الشأن المعلوم أن خاصة الناس الذين لديهم من الأشغال وخاصة السلاطين وحتى غيرهم، يعني كان هناك مؤدبون ومربون، فيجعل الإنسان حتى هذه كانت في العرب سابقا، أحيانا يرسلون أبنائهم إلى البوادي، يذهب إلى قبيلة معينة يعيش عندهم سنة زمنا حتى يكتسب اللغة ويتعلم من الفروسية وما إلى ذلك، وبعد ذلك يكون هناك مؤدبون. وهذا في وقتنا الحمد لله متوفر، ويمكن الاهتمام به عن طريقه. والأمر الثالث وهو الأولى إذا استطاع الإنسان أن يقوم هو بنفسه بذلك، لكن طبعا تعرفون فاقد الشيء أعطيه، إذا كان هو يحتاج إلى تأديب، الأب نفسه يحتاج إلى تأديب، فمن الصعب أن يؤدب هو أبناءه، وما أكثرهم اليوم، وما أكثرهم. ونفس الشيء في الأمهات، يعني إذا كانت الأم تحتاج إلى تأديب فصعب جدا إنه هي تؤدب. أنا كنت قلت لكم في فائدتين في هذه الجملة، هي الآن طرأت لي فائدة ثالثة، فسأذكر الفائدة الثانية اللي هي ثالثة أصلا، اللي هي إيش توقع؟
في الأدب
قبل العلم،
أهمية الأدب قبل العلم، والتفريق بين الأدب والعلم. التفريق بين الأدب والعلم ليس لأنهما متناقضان، وإنما لأن مثل إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه، مع أن الخلق من الدين، خلق من الدين، لكن ومثل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، والتواصل بالحق والتواصل بالصبر هو من العمل الصالح، ليس كذلك؟ والعمل الصالح من الإيمان. فأحيانا يحتاج إلى إبراز معنى معين، ليس لأنه ليس داخلا فيه، وإنما لأهميته. فهنا أدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، إشارة مهمة إلى أن العلم يحتاج إلى الأدب معه، يحتاج إلى الأدب معه، وإلى أنه كما أن العلم وسائل فإن الأدب كذلك ووسائل. الفائدة السادسة هي في بركة الزواج من متعلمة، بركة الزواج من مؤدبة متعلمة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأجرين المترتبين على هذه الجملة اللي هي كانت له أمة ثم تزوجها، جعل الأمر مركب مترتبا على صورة مركبة من التأديب في التعليم في الإعتاق في التزوج، أربعة أمور أو أربع مراحل: تأديب، فتعليم، فعتق، ثم زواج. والعلماء ذكروا حتى أهمية أو معنى أو شيء مما يدل على وجود الأجرين، أو مما يثبت قضية الأجرين هنا، أو ما وجه الأجرين في من تزوج أمة كان قد أدبها ثم علمها ثم اعتقها فتزوجها. قلنا احنا في اربعة افعال صح؟ ما وجه الاجرين فيها؟
العتق.
اما في التأديب والتعليم فواضح. طيب والعتق واضح ايضا، لكن لماذا قال وتزوجها؟ يعني لو كان لو كانت القضية مرتبة على مجرد العتق لقال وكانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم علمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وانتهى، صار له أجران واضح. لكن ثانيا ثم أعتقها وتزوجها. من العلماء من أشار إلى معنى يعني القيمة المضافة التي التي تضيفها المرأة المؤدبة المتعلمة في 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 دين الرجل، واضح، غير لو كان اعتقها وذهبت. فاعتقها وتزوجها فيها معنى مضاف في تثبيت الرجل وإعانته على دينه، لأن هي مؤدبة ومعلم، وما دام أنه هو أدبها وعلمها معناه أنه مؤدب ومعلم، وقد يكون أعلم منها ليس كذلك؟ فاجتمع مؤدب
ومعلم
مع مؤدبة ومعلمة أو متعلمة، واضح فكرة؟ الفائدة الأخيرة هي ما أدري هي الأخيرة ولا لا، الفائدة السابعة هي في ساعة والمساحة الواسعة للمعايير التفضيلية في الإسلام، المساحة الواسعة للمعايير التفضيلية للإسلام، والمجتمعات تختلف معاييرها باختلاف الروافد الثقافية التي تصب في مركزها، المجتمعات تختلف معاييرها باختلاف الروافد الثقافية التي تصب في مركزها. في ذلك المجتمع من الروافد الثقافية التي كانت تصب في المركز؟
الدين.
يعني الروافد كلها، يعني ما أقصد الثقافية بالمعنى المعاصر، نقصد المعرفية يعني وال...
المال.
لا لا السابع بشكل عام، ما أتكلم عن الزواج، أنا أتكلم بشكل عام.
سلوك الأئمة
سابقا وقت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في المجتمع الصحابة، في المجتمع النبوي. الرافد الأساسي هو الوحي، الرافد الأساسي هو الوحي، سواء في أو طبعا وما يتعلق به من تفسير وبيان وممارسة عملية للنبي صلى الله عليه وسلم. أنتم تدركون جيدا أنه الإسلام جاء بأحكام وبمعايير، وكان كان كانت كما يسميها بعض الأدباء الإسلاميين في القرن الماضي، كان الإسلام عبارة عن ثورة لتصحيح المفاهيم يعني. فالذي حصل أنه المعايير نفسها تغيرت في ذلك المجتمع، ولم تتغير فقط المعلومات، والإصلاح الحقيقي يكون في إصلاح المعايير وليس فقط في إصلاح المعلومات أو حتى في حل المشكلات الطارئة الخارجية. ذلك أعجبني مالك بن نبي في شروط النهضة لما تكلم عن أن دور الأبطال في تاريخ الأمة لم يكن دورا كافيا، لأنه كان دورهم هو لا كان هو دورهم إزالة المشكلات الخارجية اللي هي مثلا المستعمر أو المحتل، جيد، مثل يعني صلاح الدين الأيوبي إلى آخره، لأنه كان استعمار صليبي أو احتلال صليبي فيجلي المشكلة من الخارج. هل هذا شيء جيد؟ طبعا شيء عظيم جدا ويتسطر في التاريخ ويثنى على صاحبه إلى يوم القيامة إن شاء الله، ولكن يقول يغفل الأبطال عن دور حل المشكلات الداخلية، الإصلاح الداخلي. لذلك لما توفي صلاح الدين الأيوبي حدثت مشكلات عميقة جدا، وال الأقصى الذي حرره صلاح الدين سلمه بعض أقربائه إلى الصليبيين بعده. فإشكالية قضية عدم الانتباه للمعايير. الآن دعونا بتجرد، هذا الفعل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم له لمن فعله أجران، لو فعل في وقتنا هذا قريب شيء قريب منه، هل يعد فعلا حسنا أم فعلا فيه إشكال؟
إشكالين.
فيه إشكالان
وضربان.
ليش فيه إشكال؟
لأن المعايير اختلفت.
المعايير اختلفت، بس ما وجه الإشكال؟
الأولوية مو للدين ولا
لا لا ما وجه الإشكال عند يعني الثقافي إن
رافض
لا 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 غير يعني أين وجه الإشكال في هذا الفعل
تزوجها
إيه
إنه طالب مثلا طالبته مثلا
ليست كفء
إيه لا إنه مثلا أو لم يكن التعليم لله لم يكن التأديب لله على أساس إنه الزواج هذا لغير الله يعني كأنه هذا تعليمه شيء لله وهذا لغير الله جيد في المعيار الثقافي الآن هو إنه هذا أمر منكر والنبي صلى الله عليه وسلم يصفه بإيش
أجران
له أجران طيب إيش اللي تغير هي هذه الروافد الثقافية التي أدت إلى تغيير المعايير بحيث إنه يصبح يعني تفكك هذه الأفعال وتجرد من معانيها الكلية والشمولية وتفسر بهذا التفسير الجزئي المتفكك جيد بينما القضية في حسن عندما تكون المعايير حسنة تفهم بهذه الطبيعة فما يفرق بين تعلمها علمها أدبها تزوجها أو علمها وأدبها هذا لله هذا تزوجها لغير الله طب ما الذي جعل هذا واضح الفكرة الفائدة الثامنة وهي من أشرت لها في الحديث السابق وهي في قضية أنه لا بأس ولا حرج ولا إشكال من أن ينبه المعلم أو العالم أو الداعية أن ينبه إلى قيمة ما لديه من العلم لا إشكال لا حرج هذا ليس من باب مدح النفس ومدح الذات فحين يقول الشعبي أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة هذا الآن مدح لما جاء به أليس كذلك؟ مدح واضح يعني أعطيناك هذه المعلومة هذا الحديث هذه الفائدة بغير مقابل وقد كان الناس يركبون الإبل أو أي كان من وسائل النقل يركبون فيما دون هذا الحديث فيما دون هذه الفائدة إلى المدينة وكان الشعبي وين؟ الكوفة ذكرنا بالكوفة يركبون من الكوفة إلى المدينة فيما دون هذا الحديث ألم يقل البخاري قبل ذلك إيش قال المفروض تكون متذكرين نعم قال ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر في حديث واحد واضح فكلام الشعبي صحيح قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة فلا بأس ولا حرج ولا ضير ولا نقص ولا إشكال في أن يمدح أو يثني المعلم على ما لديه من العلم إذا أراد أن ينبه الطالب على
أهمية
العلم ومن هنا أنبه على أهمية غاية السالف وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.